قال:
وعلم أن المؤلف ذكر مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون. صلي ركعتين. أي ما في إشكال، صل الواجب أهم. لا إن شاء الله في خشوع، ركز تستطيع. أقول واعلم، قال المصنف واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون. ما هي؟ قال: في كتاب الاستدلال. هذه المسائل لم يتعرض لها المصنف، من؟ أعني ابن قدامة، ولكن إن شاء الله سنحاول أن نتعرض لها. جميع هذه الأدلة سنحاول أن نتعرض لها بالتفصيل، التي ذكرها ابن قدامة والتي ذكرها الإمام الشنقيطي وكذلك التي لم تذكر في هذا الكتاب. مثل ماذا لم يذكرها؟ قال الإمام الشنقيطي، قال: نعم، يقول رحمه الله: كتحكيم العرف. العرف هل هو دليل أو ليس بدليل؟ هذا سيأتي بيانه، وإذا كان دليل ما هو الدليل على أنه دليل أصلا؟ أليس كذلك؟ ما هو الدليل على أن العرف دليل؟ قال: والقضاء بسد الذرائع، سد الذريعة. وأنتم تجدون كثير في كلام الفقهاء يقولون: ونحرم هذا من باب سد الذرائع. ما هو باب سد الذرائع؟ ما هو سد الذريعة هذا؟ هذا أيضا سيأتي بيانه والتفصيل فيه، وسنبين لكم ما معنى سد الذريعة وما هي الذرائع أصلا، وهل هذا الإطلاق صحيح أو ليس بصحيح، وما فيه، وهل هو دليل أو ليس بدليل. قال: بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. أقول: قال الطوفي في شرح مختصر الروضة في المجلد الثاني في صاد 8، يقول رحمه الله: الأصول ضربان. إذن ظهر لنا بهذا بأن الأصول، أعني الأدلة، تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. ما هي؟ قال: متفق عليه بين الجمهور، يعني أصول حصل الاتفاق عليها، ليس إجماع، حصل الاتفاق عليها بين جمهور العلماء، وإن كان في جزئياتها خلاف وفي بعضها خلاف، لكن إجمالا. قال رحمه الله: متفق عليها بين الجمهور، وهي الخمسة المذكورة. وهي الخمسة المذكورة، ما هي؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. واضح؟ الإجماع، الكتاب والسنة، والإجماع والقياس والاستدلال، كل هذا سيأتي بيانه. ومختلف فيه، يعني وهناك من الأدلة ما هو مختلف فيه بين أهل العلم. يقول: وهو أربعة. شرع من قبلنا وقول الصحابي الذي لا مخالف له. واضح؟ قول الصحابي الذي لا مخالف له، هذا من الأصول التي اختلف فيها العلماء. قد يقول قائل: أليس القياس من الأصول التي اختلف فيها العلماء؟ أقول: بلى، لا شك. يقول: لماذا يقول إذن الطوفي رحمه الله متفق عليها؟ أقول: قال متفق عليها بين الجمهور، وما قال متفق عليها بين العلماء، يعني بين جميع العلماء، ولهذا سنبين هذا في مكانه كما قلت لكم. قال: شرع من قبلنا وقول الصحابي الذي لا مخالف له، والاستحسان. الاستحسان قاعدة الاستحسان، وهذا سيأتي بيانه، والاستصلاح. يقول رحمه الله: وهي على هذا الترتيب في المختصر، يعني الأدلة المختلف فيها، وهي على هذا الترتيب في ماذا؟ في المختصر. وبعدها القياس، وبعدها القياس، يعني تعرض للقياس كما سيأتي من قدامه بعد هذه الأدلة كما سترى. فيقول: وكان ينبغي أن يقدم عليها، يعني ماذا فعل؟ ذكر الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر الأدلة المختلف فيها، ثم رجع إلى القياس. فيقول الطبري رحمه الله: كان ينبغي أن يقدم القياس على هذه الأدلة، لأنه أولى بالتقديم من هذه الأدلة، ولكن سنبين إن شاء الله لماذا أخر، وسيظهر لكم ذلك في مكانه وفي بابه. وكان ينبغي أن يقدم عليها ليكون كل واحد من الأصول، ليكون كل واحد من الأصول المتفق عليه والمختلف فيها متواليا، يعني الأصل أن يكون، أن تكون الأدلة متوالية، أليس كذلك؟ الأقوى ثم يندرج ما هو دون إلى أن نصل إلى تلك الأدلة وننتهي منها، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: متواليا لا يتخلله غيره، لكن أبنت عذري في ذلك أول الشرح. يقول: اعذروني، إنما أنا ماذا؟ مختصر، أنا اختصرت، فلا أستطيع أن أقدم وأؤخر، لأن صاحب الأصل رتب هكذا، أنا مختصر لهذا الأصل، لو قدمت وأخر حصل خلل، لأنه سيكون اختصار مع إخلال بالترتيب، أليس كذلك؟ فيأتي الباحث في الأصل يجد القياس متأخر، ثم لم يأتي إلى المختصر، يقول: لم يذكر صاحب المختصر القياس بعد الأدلة، فيظن أنه لم يذكر، وهو قدمه لأنه خل بماذا؟ بالترتيب. فيقول: أنا اختصر، ولهذا تركت الترتيب على ما هو عليه. يقول رحمه الله: أول الشرح وهو أني اختصرت، وهو أني اختصرت ولم أستقصي أحوال الترتيب، يعني ما قصدت الترتيب وما قصدت أن أرتب، وإنما قصدت ماذا؟ قصدت الاختصار فقط، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي الأدلة إجمالا، وسيأتي كل دليل في مكانه والبحث فيه. قال نعم، يقول رحمه الله: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى. صحيح، هذا كلام من؟ كلام ابن قدامة. جميع الأحكام من من؟ من الله. القياس إن كان الدليل دل عليه إذن هو من الشرع. كل الأدلة كما سنبين هذه إن شاء الله في بابه، الكتاب والسنة والإجماع وإلى آخره، لكن أصل هذه الأحكام، جميع الأحكام، الحكم من أين؟ لا حاكم إلا الله، الله هو الذي يحكم ويشرع، أليس كذلك؟ هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، أليس كذلك؟ قال
قول الرسول
عنه الله بكذا. نعم، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا، من كان عنه فليصحح. إذ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إخبار عن الله بكذا، ماذا يعني بذلك؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمشرع، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين السنة تبيان للقرآن. قال الله تعالى: لتبين للناس ماذا؟ ما نزل إليهم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مبلغ وهو مبين عن الله، ولهذا كانت السنة قرينة القرآن. ما تقول: والله أنا أخذ القرآن ثم السنة، وإن كان هذا الترتيب درج عليه بعضهم، ولكن الأصوب أن السنة قرينة للقرآن. لماذا؟ لأنك قد تقرأ القرآن ويكون فيه إجمال، والسنة قد بينت. أقيم الصلاة، هذا يعرف عند الأصوليين بماذا؟ بالمجمل. أين تفصيله؟ في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك فقس. ولهذا لما خرجت طائفة القرآنيين، هذه الطائفة المنحرفة الضالة، تقول: نأخذ بالقرآن، أما السنة فلا عبرة بها. لماذا؟ السنة فيها خلاف، ما نريد. القرآن ما شاء الله محل اتفاق. نقول: وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر بكم، وأخبر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال في أناس، هذه هي أحوالهم، قال: لا أجدن أو لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، متكئ على أريكته، يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللنا، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه. وغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني السنة هي مبينة للقرآن، فالذي يأخذ بالقرآن ويترك السنة نقول: ما أخذت بالقرآن، أليس كذلك؟ لماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا من القرآن، وأنت لم تأخذ ما أتى به الرسول، أليس كذلك؟ فأنت كفرت بالقرآن ولم تؤمن بالقرآن. لما قال: والله أنا أخذ بالقرآن، نقول: أليس الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وأنت تقول: لا أخذ ما يأتي به الرسول؟ إذن هذا كذب بالقرآن. أين الإيمان بالقرآن؟ وما أرادوا بذلك إلا لهدم الإسلام، أرادوا بذلك هدم الإسلام. هذه الفرق الضالة يحذر الإنسان منها. كيف تستطيع أن تحج بغير السنة؟ بالله عليكم، أحد يستطيع أن يحج بمجرد القرآن؟ لو أتينا بإنسان الآن أسلم وما يعرف الحج ولا يعرف شيء، نقول له: اقرأ آية الحج واذهب إلى الحج، يستطيع؟ بالله عليكم يستطيع؟ والله ما استطاع أن يأتي بالحج الذي أراده الله، أليس كذلك؟ ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الشرائع التي أو الأحكام الأخرى، هل يستطيع أن يأتي بها؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه بدون السنة لا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن. بل يوجد في السنة ما توضحه السنة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا الأمر ليس بالهين. هنا بين المصنف رحمه الله بأن هذه الأحكام إنما هي من الله، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، لأن هذا حلال وهذا حرام. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مبلغ عن الله، ولهذا سيأتي إن شاء الله هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، هذا سيأتي بيانه. وهل إذا اجتهد يخطئ أو لا يخطئ، هذا سيأتي بيانه. وهذه مسألة بحثها الأصوليون، تعرضوا لها. وهل إذا أخطأ يقر على خطأ، هذا بالإجماع لا، ما في خلاف، لكن هل هو يجتهد أو لا يجتهد؟ وإذا اجتهد هل يقر على خطأ؟ هذا محال، يجمع المسلمون أنه لا يقر على خطأ صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ هذه مسألة سيأتي بيانها، وسنبين السنة وأقسام السنة. قال:
معنى كلام القائل هو الحق.
نعم، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: معنى كلامه ظاهر وهو الحق. لا شك. ما معنى ذلك؟ لأن الأحكام من الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبين عن الله. قال:
فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا.
نعم، قال فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده سبحانه وتعالى. لا يأتينا واحد يقول هذا حلال، نقول يقول هذا حرام، نقول له ما دليلك؟ ما دليلك؟ إن أتيت بدليل من الكتاب أو السنة أو الأدلة التي ذكرها الأصوليون فحي هلع، وإلا لا يقبل. لماذا؟ لأنك أنت لست بمشرع حتى تقول أنا أقول بأن هذا حرام أو أنا أقول بأن هذا حلال وقد حرمه الله، أليس كذلك؟ لأن الشرع إنما هو لله وحده، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أليس كذلك؟ فالحلال ما حله الله. قال نعم، فالحكم لله العلي الكبير. انظر، الحكم لله العلي الكبير، يعني هذا الحكم ملك لمن؟ اللام هذه لا ملكية والاختصاص، أي مختص به الله سبحانه وتعالى لا غير. واضح؟ وحصر، قدم الحكم لله العلي الكبير. قال انظر، إن الحكم إلا لله، يعني ليس لأحد. قال
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله،
يعني إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلفتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أليس كذلك؟ ولهذا المتنازع إذا تنازع مع الخصم لا بد أن يسلم الأول والثاني بأن الرجوع إنما يكون لماذا؟ للعقل. ها؟ لا، يكون لله والرسول، للكتاب والسنة، أليس كذلك؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما العقلانيون فيقولون لا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى العقول. انظروا، نعم، هذا قوله، هم يقدموا العقل على النقل، هذا ديدنهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ضلوا وانحرفوا وظنوا أنهم أصحاب العقول وهم أصحاب بقول، ليسوا أصحاب عقول، هؤلاء العقل منهم بعيد، حتى عقلا ما أصاب في الاستدلال حتى بالعقل. ولهذا انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تعارض العقل والنقل، فإنه قد أجاد وأفاد وبين شبه أولئك المبتدعة ودحضها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
وقال ونحو ذلك من
الآيات الكثيرة الدالة على ماذا؟ على أنه عند التنازع يرد الحكم إلى الله والرسول. واضح؟ ولكن قد يقول قائل، هل هذا يعني أنه لا يوجد حاكم ولا يجوز أن نسمي أي شخص بأنه حكم؟ لا شك أنه يجوز، بل ذكره الله سبحانه وتعالى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أطلق الله سبحانه وتعالى عليه أنه حكم. إذن كيف التوفيق؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا بينت لكم في بداية هذا الكتاب، قلت لكم إنما هو يحكم بشرع الله فهو تبع، فالحاكم الذي يحكم بشرع الله لا شك أنه يطلق عليه أنه حاكم، كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى. فإطلاق الحاكم على الشخص ليس بمستنكر كما قد يتبادر إلى ذهن البعض. قال
وكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا ان جهله عوضا من تشريع الله جاهل او غفر منه فهو كافر باجماع المسلمين.
نعم، انتبهوا إلى كلام الشنقيطي السلفي، ليس المكفر المتسرع في التكفير كما هو ديدا ومنهج من منهج التكفيرين. انظروا ماذا يقول رحمه الله. يقول رحمه الله: فكل من يتبع تشريع غير ماذا؟ غير شرع الله، معتقدا، ما سكت، قال من غير اعتقاد، وإلا لو قلنا بأنه من حكم بغير شرع الله حتى لو كان غير معتقد لكان أكثر الناس كفار، لا شك. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة دقيقة، لا تنخدعوا بأقوال المكفرة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يفرع على هذه المسألة تكفير الحكام وينسون أنفسهم. هذه المصيبة، هذه مصيبة هذا الوقت وهذا العصر في 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 هؤلاء الناس، يعني مصيبة هؤلاء الذين يكفروا الناس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم كفر من شئت بهذه الآية، ولو في مسألة واحدة، ولو في مسألة واحدة، ولو كان غير معتقد، ولو كان غير معتقد، في من؟ في الحاكم. ما شاء الله، وأنتم لا. لماذا؟ إذن أنتم جهلة باللغة وبالاستدلال، وهذا هو النقاش في الدليل الذي سبق. لما نقول الدليل، متى يكون دليل؟ ما هو الدليل؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فنقول نظركم نظر أناس عميان، أو إنسان أعور ينظر إلى شيء ويخفي أشياء. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن، هذا واحد، من موصولة تفيد العموم كما سيأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه، من لم يحكم بما، ما موصولة أيضا تفيد العموم. إذن من أي الذي لا يحكم بأي حكم، ما عامة تفيد جميع الأحكام. ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنت ما حكمت في مسألة واحدة مع زوجتك بحكم من شرع الله كافر، هذا لازم قولك. ما حكمت في ابنك بحكم واحد من شرع الله أنت كافر، بماذا؟ بلازم قولك. انظروا ماذا يجر، انظروا إلى فتنة التكفير، نسأل الله العفو والعافية. الأمر ليس بالهين، لأنه لو كفرك استحل مالك ودمك وعرضك، يعني يباح أن يفعل فيك ما يشاء، يستبيح الدم يقتلك متى شاء، يستبيح العرض يأخذ ابنتك وزوجتك حلال عليه، يستبيح مالك. فتنة التكفير ليس بالهينة، والله إنها عظيمة، لكن من علمها وعلم ما فيها وفي خباياها؟ انظروا ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن ثبت عنه بالأسانيد الحسنة، وإن كان بعضها ضعيف، لكن لا شك أنها ترتقي إلى الصحة، لا أقول إلى الحسن. ماذا يقول؟ يقول رضي الله عنه في هذه الآية بالذات: ليس كما تظنون، بل هو كفر دون كفر، لأن الكفر كفران، الكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. فابن عباس يقول لهم: ليس المراد بالآية بأن كل من لم يحكم بما أنزل الله هو خارج من الملة، لا، هذا الكفر الذي هو دون الكفر الأول، يعني أنه وقع في كبيرة، لا أنه كفر وخرج من الإسلام. فالمسألة عظيمة، هم يستدلون بشيء ويعرضون عن أشياء، لماذا؟ لأنهم ما استجمعوا الدليل، وكان النظر فاسد، بل لا توجد عندهم آلة الاستدلال أصلا، أليس كذلك؟ فانظروا إلى كلام الشنقيطي رحمه الله ماذا يقول. يقول: فكل من يتبع تشريع، ما هو تشريع؟ غير الله، معتقدا. مفهوم كلامي أنه من لم يعتقد لا يكفر، لأنه أولا لابد من إقامة الحجة، ولابد ينظر في هذا الشخص، قد يكون مكره، قد يكون مجنون، قد 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 إلى آخره، لأنه قد يكره على هذا الحكم ما يستطيع، ما في مطر. نعم يكره على هذا الحكم ما يستطيع، قد يكون لديه أعوان يفتونه بأن هذا جائز وهو حكم بغير ما أنزل الله، لكن معذور لأنه ليس بعالم عنده من يفتيه، أليس كذلك؟ قد تكون هناك شبهة، وادرأوا الحدود الشبهات. فالمسألة ليست بالهينة أنه ما شاء الله يتصدر إنسان ويكفر الأمة الإسلامية، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هذا هو أهلك الناس، الذي يقول الناس هلك، الذي يقول أن المسلمين هلك. لماذا؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولا تقاطع، إذا أردت أن تسأل ارفع يدك. أقول، وقال رحمه الله: ومن يتبع تشريع غير الله تعالى معتقدا، انظر ليس مجرد اعتقاد مطلق، أيضا ليس كل من اعتقد كافر، لا هناك شروط أيضا، قال معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز. يقول أنا أعتقد بأن هذا الحكم أفضل من تشريع الله، أو يقول ليس هذا، هو يقول أن هذا الحكم يعني يساوي حكم الله، أنا أعتقد أنه جائز وأستطيع أن أعوض حكم الله بهذا الحكم، هذا كفر. وما اعتقد أنه أفضل، اعتقد أنه مساوي، يعني جائز مساوي له، فقال هذا كافر. واضح إلى هنا؟ يعتقد أيضا أو أفضل منه، يقول لا، حكم الله سبحانه وتعالى ليس بشيء، الحكم الذي أتيت به هو أفضل من حكم الله. قال رحمه الله: فهو كافر بإجماع المسلمين. لكن من اعتقد أن هذا الحكم دون حكم الله، يقول هذا الحكم صحيح، حكم الله أفضل وحكم الله أحسن وحكم الله كذا، ولكن ماذا أنا ملزم بكذا وأنا كذا، لا شك أن هذا وقع في كبيرة، لكن هل كفر؟ لا، ليس كما تظنون كما يقول ابن عباس. فالحذر الحذر من مسألة التكفير، لأن الحكم إذا اعتقد أن هذا الحكم يوازي ويساوي حكم الله هذا كافر بالإجماع، أو اعتقد أنه أفضل، لكن لو حكم به فهذا يقال له أتيت بكبيرة وأتيت بعظيم فاحذر. أما الحكم هكذا ما شاء الله التكفير بالكوم كما يقال، كفر كفر وتصبح كلمة الكفر سهل على اللسان، الأمر خطير. لماذا؟ لأنهم ما يعلمون بأن كلمة الكفر هي حكم شرعي. الواحد فيهم ما شاء الله يتكلم في التكفير، يقول فلان ومن فعل كذا كافر، لكن تعال اسأله في مسائل واجب عليه في عبادته كالصلاة والصيام ما استطاع أن يجيب. ما شاء الله متصدر في تكفير الأمة، وما استطعت أن تتصدر في إصلاح الأمة، أمر خطير أليس كذلك؟ نعم، لكن أيضا ليس كما تظنون، يعني ليس على الإطلاق، واضح؟ يعني فيها تفصيل. المهم أن المسألة مسألة التكفير ليس لأحد أن يتجرأ عليها إلا من كان من أهل العلم الذي يعرف كيف يكفر وكيف لا يكفر، عرفتم؟ لأنه قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكفر، أليس كذلك؟ قد يأتي الإنسان بمكفر، من حلف بغير الله ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. من لم ينتبه لهذه المسألة سيقول خلاص كل من حلف بغير الله فقد كفر، ما شاء الله سيكفر بلدة دائما تقول والنبي و إلى آخر، سيكفر بلدة كاملة بسبب أنه ما فهم هذا الحديث، الأمر خطير أليس كذلك؟ فلا يجوز. من تعلق تميمة فقد كفر و على ذلك فقس، فالأمر خطير أليس كذلك؟ بل المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول يعلم ما في غد، هذا أمر خطير، لا يعلم الغيب إلا الله، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعي عنك هذا وقولي ما كنت تقولين. وذاك الصحابي الذي قال ما شاء الله
وشئت يا رسول الله.
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم
قال له: أجعلتني لله نداء؟ شريف هذا الكلام ليس كفر؟
لا شك. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كفره كما يفعل أولئك الجهلة؟
قال: قل ما شاء الله وحده.
هذا المسألة ليست بالهينة، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السدرة والأنواق وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرها. لماذا؟ لأن إطلاق الكفر لا بد له من شروط تجتمع وموانع تنتفي إذا أراد العالم أن يكفر هذا الشيء. أما هكذا بالكم لا.
نعم، هذا دليل على الكفر لكن بالشروط التي مضت. قال: فيريد بهذه الآية أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه مساويا لحكم الله أو أفضل منه فهو متبع لمن؟
للشيطان، أليس كذلك؟
قال: لا تعبد الشيطان. هذا يعبد الشيطان لا يعبد الله، لأنه جعل هذا الشيطان هو الذي يسير. قال:
وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب
منه. على أن من يحكم،
وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعوى الإيمان.
نعم، يعني يقول رحمه الله: القرآن دل على أن الذي يحكم شرع غير الله سبحانه وتعالى دائما ويفعل هذا الفعل ثم يقول أنا مؤمن، يتعجب من القرآن: كيف أنت مؤمن وأنت تقدم شرع غير الله؟ فانتبه، لأنه قد يقع في اعتقادك أن هذا مساوي لشرع الله أو أفضل من شرع الله فتخرج من الإسلام بالكلية بالإجماع، وإلا فإنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. ننظر إلى الشخص كفر أو لم يكفر، مسألة، لكن الحكم بغير ما أنزل الله محرم، ومنه ما هو كفر مخرج من الملة ومنه ما هو ليس كذلك حسب التفصيل الذي مضى. قال:
وإذا كان
الحكم
أنه مؤمن مع تفكير غير الشرع أمر يتعجب منه، دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة، وذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
نعم. والآية واضحة بينة في ذلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. واضح؟ فالحذر أن يحكم الإنسان بغير شرع الله سواء مع بيته مع زوجه مع في جميع شؤونه دائما يجعل حكم الله سبحانه وتعالى نصب عينيه ويقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله على كل قول، أليس كذلك؟ قال:
نعم،
يقول رحمه الله: وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة، يعني أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي،
يعني الإجماع يستند إلى ماذا؟ يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن من؟ عن الله.
إذن الإجماع لا بد له من مستند شرعي يستند إليه هذا الإجماع،
أليس كذلك؟ لكن خفي علينا الدليل الذي استندوا عليه وإليه وبقي عندنا قولهم فقط، أليس كذلك؟
إذن يقول رحمه الله: والإجماع يدل على السنة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الإجماع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن هذا أول درس في أصول الفقه. وأصول الفقه كما تعلمون من أهم العلوم الشرعية، ومن تعمق في أصول الفقه فقد عرف الشريعة كلها. لذلك قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب لا بد من إعطائكم نبذة ولو بسيطة عن أصول الفقه. تعريف أصول الفقه، الفرق بين أصول الفقه والفقه، وظيفة الأصول ووظيفة الفقيه ما هي، الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، فائدة تعلم أصول الفقه، وهل يقدم في التعلم أصول الفقه أو الفقه، أيهما أولى، وحكم تعلم أصول الفقه، وكيف نشأ أصول الفقه. هذه الأمور لا بد من معرفتها حتى نصور لكم ما هو أصول الفقه قبل أن نبدأ في دراسة دقائق ومسائله، لأن لا يمكنكم أن تفهموا تلك المسائل إلا إذا فهمنا ما هو العلم هذا وما الذي يبحث فيه. لذلك قدمنا هذه المقدمة على شرح هذا الكتاب، فنقول وبالله التوفيق. أصول الفقه كما تعلمون جمع بين علم النقل والعقل، جمع بين علم النصوص الشرعية وبين طريقة فهم الأحكام منها. لذلك هو شرط من شروط المجتهد، لا يمكن أن يبلغ درجة الاجتهاد أي مجتهد إلا إذا كان عالما في أصول الفقه، خاصة القياس. لذلك يقول الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس، يقصد بأحد الفقيه، أي مشتغل بالفقه لا يمكن أن يستغني عن القياس ومعرفته. يقول الإمام الشافعي كذلك: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. فنقول في تعريف أصول الفقه: أصول الفقه مكون من جزئين، أصول وفقه. نعرف الأصول ثم نعرف الفقه ثم بعد ذلك نعرف أصول الفقه ككلمة واحدة وعلم مستقل بذاته. فنقول: أصول لغة جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة، أي الأساس الذي يبنى عليه غيره. أصل هذا البيت هو أساسه، هذا في اللغة وهذا معروف. وفي الاصطلاح الأصل يطلق على عدة إطلاقات، منها أن الأصل هو الدليل، يقال الأصل في التيمم الكتاب، أي الدليل أو دليل التيمم هو الكتاب، والأصل في إباحة المسعى الخفين السنة، أي دليل المسعى الخفين من السنة. ويطلق الأصل ويراد به الرجحان فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، أي تترجح الحقيقة على المجاز عند إطلاق الكلام. ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة، فيقال أكل الميتة جاء على خلاف الأصل، أي جاء على خلاف القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة أنها محرمة، لكن أكل الميتة للمضطر جاء على خلاف الأصل. ويطلق أيضا الأصل في الاصطلاح على المقاس عليه، وهو في باب القياس كما سيأتينا. كما تعلمون أن القياس يتكون من 4 أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. نعم، لكن الراجح من هذه الإطلاقات هو الدليل، الأصل هو الدليل، هذا الذي عناه الأصوليون. فيقال مثلا أصول الفقه، أي أدلة الفقه، المقصود بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية طبعا كما سيأتينا إن شاء الله. عرفنا الآن الأصل، نعرف الآن أو فيما سيأتي الفقه ما المقصود به لغة واصطلاحا. فالفقه لغة هو الفهم مطلقا، قال تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون، لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وبعضهم قال إن تعريف الفقه لغة هو معرفة الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الظاهرة فلا يسمى صاحبها فقيها. لكن الراجح أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا. أما في الاصطلاح، وهذا هو الذي يهمنا، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، يعني هذا العلم من أدلتها التفصيلية. نشرح هذا التعريف ونبين بعض المحترزات. العلم، ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم على القول الراجح هو الإدراك، الإدراك مطلقا، سواء كان هذا إدراكا يقينيا أو إدراكا ظنيا. وهذا الذي قاله أبو الخطاب في التمهيد لأجل أن يتخلص من اعتراض أبي بكر الباقلان على هذه الكلمة، لأنه يقول إن الفقه قائم على الظنون، فكيف تقولون أنه العلم؟ هذا الاعتراض طويل والأجوبة عنه طويلة، نحن نريد أن نتكلم عن هذا باختصار. نقول العلم هو المقصود به الإدراك مطلقا، إدراك الأشياء مطلقا، سواء كان هذا إدراك يقينيا أو ظنيا. نعم، لأن وقالوا ذلك لأن أكثر مسائل الفقه والأحكام الفقهية ظنية، قائمة على القياس والمصالح المرسلة وخبر الواحد والإجماع السكوتي، وكلها ظنية، والقطع قليل في الفقه. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق عند المناطق على شيء، ويطلق عند الأصولين على شيء، ويطلق عند أهل اللغة على شيء. فيطلق عند المناطق بأنه نسبة قول إلى قول آخر، ويطلق عند الأصوليين بأنه الحكم، هذا لا يهمنا يعني. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع كما سيأتينا إن شاء الله. ويطلق عند أهل اللغة وهو المهم لدينا بأنه إسناد أمر إلى أمر آخر، إسناد أمر إلى أمر آخر إثباتا أو نفيا، مثل زيد قائم، أنا أسندت إلى زيد بأنه قائم، هذا في الإثبات. زيد ليس بقائم، أسندت إلى زيد بأنه لم يقم، هذا نفي. وهذا الإطلاق ينقسم إلى عدة تقسيمات، يعني الحكم بهذا الإطلاق ينقسم إلى عدة تقسيمات. فعندنا الحكم الشرعي، وهو المقصود عندنا لما قال العلم بالأحكام الشرعية ستأتينا. الحكم العقلي، وهو الذي يعرف عن طريق العقل فقط، لا دخل للشرع فيه ولا للغة ولا لأي شيء. فمثلا الاثنان نصف الأربعة، هذا حكم عقلي. الحكم الحسي، الثلج بارد، هذا حكم حسي. لماذا حسي؟ لأننا قد توصلنا إليه بأحد الحواس الخمس، اللمس والبصر والسمع والشم والذوق. أي شيء من هذه الأشياء حست، مثل جبل كبير حسنا به بالبصر إلى آخره. الحكم التجريبي، مثل قولهم إن الإهليلج مسهل، دواء يشربونه ويسهل ما في البطن، هذا يسمى حكم تجريبي، لا دخل للشرع فيه ولا للغة ولا للعقل حتى. الحكم اللغوي، مثل الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذا حكم لغوي أخذناه عن طريق استقراء كلام العرب. هذا ما يطلق عليه اسم الحكم. قال، نعود إلى التعريف، العلم بالأحكام الشرعية. لما قال الشرعية أخرج جميع الأقسام السابقة، لما قال الشرعية أخرج جميع الأقسام السابقة، أخرج الحكم التجريبي، الحكم الحسي، الحكم اللغوي، الحكم العقلي، كلها أخرج بهذه الكلمة. العلم بالأحكام الشرعية، وكلمة الشرعية تعم علم أصول